المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال شمال قطاع غزة وفي محور نتسارين. تفاصيل الأنباء يقرأكم محمد باقري. قال المبعوث الخاص لقائد الثورة الإسلامية إلى لبنان وسوريا علي لاريجاني إن إيران كانت وستبقى إلى جانب المقاومة الإسلامية. صرح بذلك السيد لاريجاني خلال اجتماعه بممثلي الأحزاب والفصائل اللبنانية وقال إن مساعدتنا جاهزة وأن إيران ستقدم المساعدات للبنان كما فعلت عام 2006، مؤكدا أن القضية الأهم الآن هي وقف إطلاق النار وهو الأمر الذي نركز عليه. وشدد على أن سماحة قائد الثورة الإسلامية أكد خلال رسالته إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأن إيران بجميع مرافقها تقف إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان. وحول زيارة مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني إلى لبنان نتابع وإياكم هذا التقرير.
مبعوثا من قبل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، حل كبير مستشاريه الدكتور علي لاريجاني زائرا في لبنان حاملا في جعبته رسالة خاصة أن إيران لن تترك لبنان وستقف إلى جانبه شعبا وحكومة ومقاومة. أولى محطات زيارة لاريجاني كانت في السراي الحكومي، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكان وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان الحاضر الأبرز على طاولة المباحثات. ومن السراي الحكومي انتقل لاريجاني إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، لا سيما ضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل العدو الصهيوني. ووصف لاريجاني اللقاء بالجيد وأنه التمس إشارات إيجابية من كلام الرئيس بري.
جمهورية إسلامية إيران،
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا وفي كافة الظروف، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني، يعني عيشة صعبة بسبب ما تقوم إسرائيل من الاعتداءات والجرائم ضدهما.
المحطة الأخيرة في زيارة لاريجاني كانت في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، حيث التقى بالقوى والأحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في لبنان، مؤكدا أمامهم على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت في دعم لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها.
وخلال هذه الزيارة أجريت لقاء مثمرا وبناء في سوريا مع فخامة رئيس بشار الأسد وكذلك بقية المسؤولين هناك في سوريا، وفي لبنان أجريت لقاء مع السيد الرئيس نبيه بري وكذلك دولة رئيس الوزراء نجيب الميقاتي.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة لاريجاني إلى لبنان هي الأولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني على لبنان، وتأتي في إطار جولته المكوكية التي بدأها في سوريا والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في إطار مساعي إيران الدؤوبة لحل الأزمات في لبنان والمنطقة. بعد زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي إلى لبنان، تأتي زيارة كبير مستشاري قائد الثورة والجمهورية في إيران علي لاريجاني لتؤكد مساعي إيران الحثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان شعبا وحكومة ومقاومة.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للإيواء الشرقي في ثكنة راميم مرتين بصليات صاروخية. وقصف مجاهدو المقاومة قاعدتي شراقة شمال عكا وستيلا ماريس في البحرية شمال غرب حيفا بصليات صاروخية، فيما شنت المقاومة هجوما بالمسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة بقاعدة عتليج جنوب حيفا وتجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم ويرؤون والمنارة، وأصابت أهدافها بدقة. كما استضافت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يعرى بصلية صاروخية. وشملت ضربات المقاومة مستوطنة كاتسرين وتجمعات قوات الاحتلال في بلدة مارون الراس وشرق بلدة مركبة وفي ثكنة دوفيف بصلية صاروخية. شن الكيان الصهيوني صباح اليوم عدة اعتداءات على المباني السكنية في حارة حريك والشياح وبئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن الاحتلال سلسلة من الغارات المعادية شهدتها عدة قرى في مدينة صور جنوب لبنان وفي قضاء نبطية وبلدات أخرى في البقاع الغربي شرق لبنان. إلى ذلك استشهد 2 من المسعفين وجرح 4 آخرون إثر عدوان جوي صهيوني استهدف الهيئة الصحية الإسلامية في كفر تبنيت. هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم على دفعتين هدفا حيويا في أم الرشاشة الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير. وفي عملية ثالثة هجمت المقاومة العراقية هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير. وذكرت المقاومة العراقية في بياناتها أن هذه العمليات تأتي استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لشعبي فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ. هذا وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة وكذلك في محور نتساريم الذي يفصل وسط وجنوب القطاع عن المناطق الشمالية. وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها تمكنت بالاشتراك مع كتائب الأنصار من قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة واستهداف دبابة من نوع مركافا بقذيفة الياسين. هذا وأعلنت كتائب المجاهدين وبالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها مقرا للقيادة والسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور نتسارين برشقة صاروخية أصابت أهدافها بدقة كبيرة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. حزب الله يستهدف ثكنة رميم وقاعدة ستيلا ماريس البحرية في حيفا بالصواريخ والمسيرات. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في إيلات وآخر عسكريا شمال فلسطين المحتلة. المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال شمال قطاع غزة وفي محور نتساريم. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
أطيب الأماني تقبلوها منا، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى نرصد عبرها بعضا من الأخطاء اللغوية الشائعة لنقومها ونقدم البدائل عنها.
أعزائي الأفاضل، هناك خلط بين التذكير والتأنيث لهاتين الكلمتين، وهنا نقصد أي وأيتي.
فيما اتفق اللغويون على التذكير بأن نقول أيها وتأنيثها بلفظة أيتها، وذلك في صيغة النداء لتصبح مطابقتين للاسم الذي يأتي بعدهما تذكيرا أو تأنيثا. مثلا نقول أيها الرجل وأيتها المرأة، وأيها السادة وأيتها السيدات.
نعم أحبتي الكرام، آيات القرآن الكريم شاهدة على ذلك، منها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله العلي العظيم.
ونحن نقترح وجوب التذكير حيث يجب التذكير والتأنيث حيث يجب التأنيث في صيغة النداء فقط.
أما فيما عداها فيجوز أن نذكر ونؤنث على حسب ما يأتي بعدها.
وفيما عدا ذلك أي في غير حالة النداء يجب التذكير للمذكر وجواز التذكير والتأنيث للمؤنث، فنقول مثلا أي رجل وأية أو أي امرأة.
تجوال في ربوع جماليات اللغة وفي رحاب أسرارها وقواعدها. نرصد الخطأ ونقوم الصواب سعياً لصيانة لغة القرآن الكريم من الخلل. المرصد اللغوي.
أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، هل الباب مذكر أم مؤنث؟
يستعمل البعض خطأ لفظ الباب على أنه مؤنث، والأصح تذكيره.
نعم نقول وصل النزاع بين الدولتين إلى الباب المسدود، لا الباب المسدودة.
وفي القرآن الكريم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه، ولم يقل دخلتموها.
إخوتنا أخواتنا الأعزاء والعزيزات، كثيرا ما نسمع البعض من مقدمي البرامج يقولون بعد تقديم فقرة من برامجهم سنعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا بضم القاف، وهذا خطأ. الصواب هو
فابقوا بفتح القاف،
كما قد نسمع في بعض المحطات هذا التعبير لن يتخلوا عن مواقفهم، لكن الصواب
لن يتخلوا. وعلى العكس من ذلك يقال 50 شخصا لقوا بفتح القاف حتفهم، والصواب
لقوا بضم القاف،
كما يقال نسوا، والصواب
نسوا،
وخشوا
خشوا،
وفي عمي نقول
عموا بالضم
ولا نقول
عموا بالفتح.
وقد جاء في القرآن الكريم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم.
وجاء في القرآن الكريم أيضا نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفيه أيضا
وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا.
نعم أحبتي الكرام، ضبط هذه الأفعال بحركات مختلفة يخضع لقاعدة صرفية لها تفاصيلها في كتب قواعد الصرف، لذلك
يحسن بمن يعمل في حقل الإعلام الرجوع إليها.
نعم أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الأعزاء. يقال خشية وخشية، برأيكم أيهما أصح؟
قد نسمع البعض يقول بكى فلان من خشية الله بكسر الخاء، وهذا خطأ.
نعم الصواب أن يقال بكى فلان من خشية الله بفتح الخاء.
فخشية بكسر الخاء لم ترد في المعاجم.
قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، صدق الله العلي العظيم.
إخوتنا أخواتنا، أي اللفظين أصح، الخزعة أم الخزعة؟
يقال أخذ الطبيب خزعة من الكبد لتحليلها، أي خزعة بفتح الخاء، وهذا أيضا خطأ.
والصواب أن يقال أخذ الطبيب خزعة من الكبد لتحليلها بكسر الخاء.
أحسنت. الخزعة هي القطعة من اللحم أو الشيء المراد فحصه، أما الخزع بالفتح؟
الخزعة بالفتح الضعف أو العيب في إحدى الرجلين.
أيها الأطاب، أيها الأكارم، أيهما أصح، الخنصر أم الخنصر؟
نقول الخنصر لا الخنصر، حيث يقع الكثيرون في الخطأ حينما نسمعهم يقولون للإصبع الصغرى الخنصر بضم الخاء والصاد، وهذا طبعا غير صحيح.
نعم الصواب في المعاجم اللغوية، وهو الذي يوافق النطق العربي الصحيح، الخنصر أو الخنصر بكسرهما أو بكسر الخاء وفتح الصاد. والخنصر هو ماذا؟
الخنصر هي مؤنث.
أحسنتم. في معجم المختار جاء الخنصر بكسر الخاء والصاد، أي الإصبع الصغرى والجمع الخناصر.
وهكذا يتبين أن الصواب خنصر بكسر الخاء والصاد، أو خنصر بكسر الخاء وفتح الصاد، لا خنصر بضم الخاء والصاد أو بضم الخاء وفتح الصاد.
أحبتنا الكرام، أعزائنا، أحياناً يطرق أسماعنا قولهم اعتادت أن تلبس خلخالاً من الذهب بضم الخاء، أو خلخالاً من الذهب بكسر الخاء،
وهذا خطأ. والصواب أن يقال خلخال بفتح الخاء، والخلخال كما جاء في المعاجم اللغوية حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن، وجمعها خلاخيل.
نعم، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر لاحت لنا ولها في ساقها خلخال، وقد تزين منها خدها بالخالي.
وبذلك يتبين أن الصواب أن يقال خلخال بفتح الخاء، لا خلخال بضمها أو خلخال بكسرها.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، عنوان البحث رؤية الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من يطالع تفاسير عامة المسلمين يجد أنهم يرسلون مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى إرسال المسلمات، تفاسير العامية إذا تعرضت إلى شرح هذه الآية المباركة وتفسيرها لا يتوانون في أن يعتبروا الآية ظاهرة واضحة لا لبس فيها، ويقولون أن المراد من هذه الآية أن المؤمنين في يوم القيامة ينظرون إلى الله نظر العين، نظر البصر. علماء الإمامية ماذا يقولون في الآية المباركة وكيف يفسرونها؟ نحن نقول عندنا قاعدة في مدرسة أهل البيت أنه قبل النظر إلى الرواية يجب أن نستوضح حكم العقل، لأننا عندنا قاعدة متى ما حكم العقل القطعي بأن أمرا من الأمور محال فلا يمكن أن تدلنا رواية على شيء حكم العقل بأنه مستحيل، لأنه لا تعارض بين النقل والعقل. ما يمكن العقل يحكم بشيء والروايات تحكم بشيء على خلاف ما يحكم به العقل القطعي، لأن من أوجد هذا العقل هو من أعطانا هذه الروايات ومن جاء بالوحي. لا يمكن أن يحصل تعارض بين الوحي النازل من السماء وبين ما يحكم به العقل، لأن من أعطى العقل هو أعطى الوحي وأعطى النقل، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض وتناقض بين الأمرين. لذا يطرح علماؤنا رضوان الله عليهم تقريبا عقليا يبين استحالة وقوع الرؤية البصرية على الله تعالى. نحن نبين هذا المعنى بذكر مقدمة أولا ثم نبين المسألة. هذه المقدمة نبين فيها أمرين، الأمر الأول أمر كلامي والأمر الثاني أمر علمي فيزيائي. الأمر الكلامي يقولون إذا نظرت إلى الموجودات في هذا الوجود تجد أنها على صنفين، إما ممكنة الوجود أو واجبة الوجود. شلون يعني ممكنة الوجود وشلون يعني واجبة الوجود؟ يقولون مثلا إذا أخذت أي مخلوق من المخلوقات شوف هذا المخلوق قابل لأن يوجد وقابل لأن لا يوجد، ولذلك نعبر عن بأنه ممكن الوجود. يعني الإنسان مثلا بعض أفراد الإنسان وجدت وبعض أفراد الإنسان ما وجدت، أنا وأنت وزيد وعامر موجودون إذن، فبعض الإنسان موجود لكن بعض الإنسان غير موجود. أب عيسى عليه السلام مثلا ما موجود، أبو آدم عليه السلام ما موجود. إذن فالإنسان نعبر عن بأنه ممكن الوجود، يعني قابل أن ينوجد وقابل أن لا ينوجد. ما دام ممكن الوجود فلا بد أن تكون له علة أوجدته، لأنه ما دام هو قابل أن يوجد وقابل أن لا يوجد، من الذي أوجده؟ لا بد أن يكون هناك شيء أوجده. لذلك نعبر عن الإنسان بأنه ممكن الوجود. وسائر المخلوقات الملائكة، النباتات، السماوات، الأراضين، الحيوانات، كل ما تسمع عن من المخلوقات فهو ماذا؟ ممكن الوجود، يعني كان بالإمكان أن ينوجد وبالإمكان أن لا ينوجد، لكن هناك علة عظيمة أوجدته وأخرجته من كتم العدم. إذن هذا النمط من الموجودات نسميه ممكن الوجود. طيب، لكن هذا الممكن الوجود فيه مشكلة، وهي أنه من الذي أوجده؟ يعني مثلا حينما تضع يدك على زيد بن أرقم تقول هذا زيد من الذي أوجده؟ إذا تقول ها أوجده مخلوق آخر، بكر مثلا، عامر، نضع يدنا على عامر نقول عامر هذا من الذي أوجده؟ تقول أوجده موجود ثالث، نضع يدنا على الموجود الثالث من الذي أوجده؟ تقول أوجده ملك من الملائكة، نضع يدنا على ذاك الملك من الذي أوجده؟ وهكذا يتسلسل الأمر، لأن جميع هذه الموجودات ممكنة الوجود، فتحتاج إلى موجود خاص لا يكون قد أوجده موجود قبله، وهو ليس إلا واجب الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك ممكن الوجود لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك موجود الوجود واجب له، يعني لا يمكن أن يكون غير موجود، وهو الله سبحانه وتعالى. وهكذا نصل من خلال ممكن الوجود إلى أن هناك موجود وهو علة عظيمة واجبة الوجود لا يخلو منها زمان على الإطلاق، أوجدت جميع الممكنات. هذا الموجود الذي أوجد جميع الممكنات ولا يحتاج إلى خالق يخلقه ولا إلى موجد يوجده، هو الله سبحانه وتعالى، وهو ما نعبر عن بواجب الوجود. إذن ففي هذا الوجود، في صفحة الوجود، يوجد عندنا موجودان: موجود ممكن وهو سائر المخلوقات وسائر الموجودات، وموجود واجب وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد جميع الموجودات. طيب، هذا الموجود الواجب، خلنا نتأمل شوي لنكتشف بعض صفات الواجب سبحانه وتعالى. نقول هذا الموجود الواجب وهو الله سبحانه وتعالى، حيث أنه لا يمكن أن يكون أوجده موجد آخر، فهو إذن موجود منذ الأزل، لم يخلو منه زمان، لأنه لو خلا منه زمان أصبح ماذا؟ أصبح ممكن الوجود، يعني صار مر عليه وقت لم يكن موجود ثم وجد، فإذن لابد أن يكون موجود في تمام الأزمان، بل موجود قبل الزمان، وهو الذي أوجد الزمان، لأن الزمان مخلوق من مخلوقاته. إذن النتيجة التي وصلنا إليها أن واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي، يعني ليس له بدء، وسرمدي، يعني ليس له نهاية. هذه المقدمة الكلامية، أرجو أن أكون وفقت في بيانها، وإن شاء الله أنها بسيطة وما معقدة. إذن واجب الوجود سبحانه وتعالى الذي أوجد جميع الموجودات هو موجود أزلي، يعني لم يخلو منه زمان، وهذا ما نعبر عن بأنه موجود قديم. يعني الله سبحانه وتعالى حينما نقول بأنه موجود قديم، يعني لا بداية لوجوده، أزلي. هذه المقدمة الأولى. أيضا هذا الموجود الواجب غني، لأنه لم يوجده أحد، وإنما هو أوجد جميع المخلوقات. فنظهر من هذه المقدمة بصفتين مهمتين للحق سبحانه وتعالى: الصفة الأولى أنه قديم أزلي، والصفة الثانية أنه غني غنى مطلق، لأن جميع الموجودات مفتقرة إليه، هو الذي أوجدها والذي أخرجها من كتم العدم، جميع الممكنات إنما أوجدها الواجب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه في هذه المقدمة أنهم يقولون العين كيف تبصر؟ هذا يذكرون علماء الفيزياء، شلون العين تبصر الموجودات؟ يقولون الضوء يقع على الموجودات، على الجسم، ثم هذا الجسم تنعكس صورته على عدسة العين فتبصره العين، يعني أنت حتى ترى أي شيء من الأشياء يجب أن تكون في مكان مضيء منير، مو في مكان مظلم، حتى يسقط النور على الأجسام وتنعكس صورة الأجسام إلى عينك فتبصرها. وهذه القاعدة أو النظرية العلمية تعطينا أيضا نتيجة مهمة، وهي أنه حتى تبصر العين شيئا من الأشياء يجب أن يكون هذا الشيء جسم، لأن الذي يستقبل الإضاءة الأجسام، الأجسام هي التي تستقبل الضوء فتنعكس صورتها على العين، وإلا إذا كان شيء هو في واقعه ليس بجسم لا يمكن أن ترى. أنت ما تشوف مثلا الموجات الكهربائية، الموجات التي تجري في السلك الكهربائي لا تراها لأنها ليست أجسام. لا ترى مثلا الألم أو الحزن أو الفرح لأنها ليست أجسام. إذن فهذه القاعدة الفيزيائية تعطينا أيضا نتيجة غاية في الأهمية، أنه ما يمكن أن تبصره العين هو الجسم ليس إلا، وإلا ما لم يكن الشيء جسما فلا يمكن أن تبصره العين. ولذلك تشوف الأشياء اللي مو جسمية احنا لا نراها. طيب الجسم يقول علماء الفيزياء يحتاج إلى مكان، ما أكو جسم إلا ويحل في مكان. أنت تشوف نفسك محتاج إلى المكان، ما تقدر تجلس إلا في مكان، ما تقدر تتنقل إلا من خلال المكان. فإذا الأجسام بطبيعتها تحتاج إلى الأماكن. انتهت مقدمتنا. إذا خلصنا من هذه المقدمة إلى أن واجب الوجود سبحانه وتعالى موجود قديم وغني مطلق، وانتهينا من المقدمة الثانية إلى أن كل موجود يمكن أن تراه العين لا بد أن يكون جسما، وهذا الجسم يحتاج إلى مكان. من بعد هذه المقدمة تعالوا نطبق هذا المعنى على رؤية الحق سبحانه وتعالى. كيف ترى العين؟ المولى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون حتى تقع الرؤية البصرية على الحق سبحانه وتعالى يجب أن تنطبق المقدمات التي ذكرناها، يعني لابد أن يكون الله جسم، تعالى الله عن ذلك، لأن الجسم لا يمكن أن ينسب إلى الله. الله لا يمكن أن يكون جسم، لماذا؟ لأننا قلنا بأن الله غني مطلق والجسم يحتاج إلى أجزاء. تشوف نفسك تحتاج إلى أجزاء بدنك، يدك تحتاج إلى قدمك، قدمك تحتاج إلى عينك، وهكذا طبيعة الأجسام أنها تحتاج إلى أجزائها. فإذا قلنا بأن الله يرى معنى ذلك أن الله صار جسما، لأن العين لا ترى إلا الأجسام. إذا صار الله جسم معنى ذلك أن الله محتاج إلى أجزائه، والحال أننا قلنا بأن الله غني مطلق، وهذا بإجماع المسلمين، كل المسلمين يقولون بأن الله غني مطلق. فنقول القول بأن الله يرى بالعين يلازم نسبة الحاجة إلى الله ونفي الغنى المطلق عنه، هذا أمر أول. الأمر الثاني قلنا بأن الجسم يحتاج إلى مكان، فإذا قلنا بأن الله يرى بالعين أولا نسبنا إلى الله الجسمية، صورنا الله على أنه جسم. ثانيا الله بما أنه جسم حسب هذا الفرض فهو يحتاج إلى مكان، فأيضا هذا ينافي كون الله غني، لأن الغني لا يحتاج إلى شيء. فإذا صورت الله بأنه جسم صار محتاجا إلى المكان. مضافا إلى ذلك نحن نسأل هذا المكان الذي يصوره المجسمة ويقولون بأن الله حال فيه، ويقولون بأن الله جالس على العرش وباقي من العرش 4 أصابع، وإذا جلس على العرش يؤز أزيزة، يعني يصدر صوت كأنما. على كل حال إذا قلنا بأن الله جسم والمستعاذ بالله فمعنى ذلك أن الله يحتاج إلى مكان. نحن نسأل عن هذا المكان متى وجد؟ إن قلتم بأن هذا المكان وجد قبل وجود الله أو وجد بوجود الله فصار عندنا قديمان، الله ومكانه، والحال أن القديم واحد، القديم فقط هو واجب الوجود، ولا يمكن أن يكون هناك قديمان بإجماع المسلمين. إذن فالقول بأن المكان وجد قبل الله أو وجد بمعية الله يستلزم القول بأن مع الله قديم آخر وهو مكانه. إذا قالوا لا، المكان أوجده الله بعد أن وجد، نقول ما دام قد مر عليه زمان لا يحتاج فيه إلى المكان، لماذا يوجد المكان بعد ذلك؟ فإذا العقل يقول باستحالة وجود المكان لله تعالى، لأن وجود المكان يستلزم تعدد القدماء، وهو أمر يحيله العقل، لأن القديم واحد وهو واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. أيضا القول بأن هناك رؤية بصرية تستلزم تجسيم الله، والتجسيم يعني الفقر، والله غني مطلق. وهكذا نصل من خلال هذا التقريب إلى أن العقل يحكم باستحالة وقوع الرؤية البصرية على الله، لأنها تستلزم محالات لا يمكن القول بها. المحال الأول نسبة الفقر إلى الله، والعقل يحكم بأن الله غني مطلق. المحال الثاني نسبة الجسمية إلى الله ونسبة المكان إلى الله، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية ومنزه عن المكان. إلهنا وسيدنا ومولانا بحق مولانا زين العابدين وسيد الساجدين صلواتك عليه يا رب العالمين، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم محبة الخير إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الهداة الميامين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى أصحاب السير والمؤرخون وكذا المحدثون والمفسرون شيئا كثيرا فيما نزل من القرآن الكريم في أهل البيت عليهم السلام بصورة عامة، وفي الإمام علي عليه السلام بصورة خاصة. فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد الثاني الصفحة 21 بعد 200، وابن عساكر الشافعي الدمشقي في تاريخ مدينة دمشق، كما نقل ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة الصفحة 76، والحافظ السيوطي في تاريخ الخلفاء الصفحة 72 بعد 100، كلهم بسندهم عن ابن عباس أنه قال: نزلت في علي 300 آية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن رجل لا من القرابة ولا من الصحابة أكثر معايشة ومواكبة لوقائع الإسلام والقرآن من علي بن أبي طالب عليه السلام. ويكفينا في الإشارة إلى ذلك من خلال روايتين فقط نقرأهما على مسامعكم الكريمة أيها الإخوة والأخوات بعد هذه الوقفة القصيرة. في خطبة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وتسمى بالقاصعة قال: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. وأما الرواية الثانية التي تشير إلى معايشة الإمام علي للقرآن بتمامه، فهي قوله عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أجابني، وإن فنيت مسائل ابتدأني، فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها بيدي وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، وكيف نزلت وأين نزلت وفي من أنزلت إلى يوم القيامة. ودعا الله أن يعطيني فهما وحفظا، فما نسيت آية من كتاب الله ولا على من أنزلت إلا أملاه علي. مرة أخرى إخوتنا الأفاضل، نعود إلى آية الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فنجد بعض المفسرين يقولون إن الصراط والطريق والسبيل في معنى متقارب، وقد قيل في معنى الصراط المستقيم وجوه: أحدها أنه كتاب الله تعالى، وثانيها أنه الإسلام، وثالثها أنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، والرابع أن الصراط المستقيم هو النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وإذا حملت الآية على العموم دخل جميع ذلك فيها ولا تعارض بينها، فيكون الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله تعالى به من التوحيد والعدل وولاية من أوجب الله طاعته. وهنا تأتي الروايات الشريفة مبينة ومفسرة وكاشفة عن مقاصد شريفة للآية المباركة. فعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في بيانه لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال، يعني أرشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أي فنهلك، أو نأخذ بآرائنا فنهلك. وسئل عليه السلام عن الصراط المستقيم فأجاب قائلا، هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. ونبقى إخوتنا الأحباء مع الرواية تفتح لنا آفاقا من البيان والفهم في آية الصراط. فينقل لنا ابن شهر أشوب مثلا عن تفسير وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن السدي عن أسباط ومجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أنه قال، قولوا معاشر العباد أرشدنا إلى حب محمد وأهل بيته. أما الثعلبي فقد أورد رواية ابن شاهين عن رجاله عن مسلم بن جبان عن أبي بريدة الصحابي قوله في الآية اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط محمد وآله. وفي كتاب معاني الأخبار روى مؤلفه الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام في ظل قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم قوله، يعني محمدا وذريته صلوات الله عليهم. بعد هذا أيها الإخوة والأخوات، لا يستغرب أن يفسر الصراط المستقيم بالإمام، وقد وهبه الله الكمالات واختاره خليفة لسيد الكائنات، فهو المرشد في الدنيا إلى الدين الحق، وهو المنجي بولايته إلى طريق الجنة والرضوان. ومن هنا سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول في أحد تفاسيره للآية، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هدانا الله وإياكم أيها الإخوة والأخوات صراطه المستقيم. شكرا لحسن متابعتكم لهذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. في هذه الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى قضية مهمة بالنسبة إلى الذنوب والمعاصي والإعلان بالذنوب والمعاصي وموقف الناس من المذنبين والعاصين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن الذنب إذا ارتكبه الإنسان سرا ولم يجهر بها بالمعصية، وإنما ارتكبها سرا من دون أن يعلم به الناس، هذا الذنب وهذا هذه المعصية عذابها سوف يكون مختصا بعاملها، يعني سوف يكون مختصا بالشخص الذي ارتكب تلك المعصية، ولا يعذب الناس بذنب شخص من الأشخاص، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا أذنب شخص أو شخصان أو عشرة أو حتى 100 أو حتى 1000 من المجتمع، ولكن معصية في السر وليس في العلن لا يعلم بهم أحد من الناس، فهنا أكرمكم الله، الله عز وجل يعذب هؤلاء 1000 أو هؤلاء 100 خاصة، ولا يعذب عامة الناس بسبب هؤلاء، بسبب هذه الفئة الخاصة. طيب، متى يعذب الله عز وجل الجميع؟ في أي مستوى الله عز وجل يعم الجميع بالعذاب حتى وإن كان العاصون فئة قليلة؟ في حالة واحدة، الله عز وجل يعذب المجتمع بسبب بعض الأشخاص، وهذه الحالة أن هؤلاء الأشخاص يجهرون بالمعصية، يعلنون بالمعصية، يرتكبون المعصية أمام الناس والناس ساكتون عنهم، لا يغيرون ولا ينكرون عليهم تلك المعصية. هنا الله عز وجل يعم الناس جميعا بالعذاب. ولهذا قيل بأن قوم شعيب سلام الله عليه لم يكونوا كلهم كافرين وفاسقين، وكانت فيهم فئة مؤمنة كبيرة، ولكن العذاب لما نزل نزل على الجميع. لماذا؟ في الروايات أن هذه الفئة المؤمنة وغير الكافرة لم تكن تنهى تلك الفئة الفاسقة والجائرة والكافرة عن ما هي عليه. والقرآن يقول في بعض آياته متحدثا عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لا يتناهون، ما حد ينهى الثاني. وفي الرواية أنهم إذا لقوا أهل المعاصي ابتسموا وضحكوا في وجوههم. إذا وصل المجتمع إلى هذه المرحلة، المعصية تقوم فيه جهارا وعلى الملأ وفي الحانات وفي الشوارع وفي الساحات وفي الشاشات، والمجتمع ساكت لا يغير ولا ينكر، هنا العذاب يعم الجميع. ولهذا قال صلى الله عليه وآله: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروا فلم يفعلوا، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة، يعني إذا جهروا وعملوا بالمعصية عيانا ولم ينكروا عليهم عذب الله العامة والخاصة. أجارنا الله وإياكم من عذابه ومن سخطه، والحمد لله رب العالمين.
بلدي وربيع يورق في يومي وغدي أولادي وغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي إنمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي
خاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني دمتم في قلبي
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين حزب الله يستهدف ثكنة ترميم وقاعدة استلام هارس البحرية في حيفا بالصواريخ والمسيرات المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في إيلات وآخر عسكريا شمال فلسطين المحتلة